احييكم ايها الاخوه جميعا بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم. وانه لمن حسن التوفيق الالهي اننا نتكلم في اخر اركان العقيده الاسلاميه، الركن الخامس، وهو الايمان بالرسل والانبياء عليهم السلام. وقد جاء ذلك مع ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الحادثة الفريدة في تاريخ الرسل والانبياء جميعا. فكم لانبياء الله تبارك وتعالى من قبل، كم لهم من جهاد، وكم لهم من عمل، وكم لهم من هجرة، وكذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت حدثا فريدا قلب احداث الدنيا جميعا، ورد البشرية الى نقطة هائلة في تاريخها حصلت ما بين الجاهلية والاسلام الى مئات او الوف السنين بعد ذلك. وكان هذا بفضل الله اولا، ثم بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى لرسوله في هذه الحادثة الطيبة المباركة. ومن هنا ايها الاخوة الاحباب، فقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته، فقالوا نحن نقول السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدها بسنتين، قبلها بسنتين، فاجتمعوا ايها الناس فاجعلوا لانفسكم تاريخا مثل الايه الاخرى. فقال رجل نبدا تاريخنا بنزول القران. يوم نزل القران ففرق بين الحق والباطل في هذه الحياه، يوم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الانبياء من قبل ولا سنن هؤلاء جميعا. نزل القران الكريم ليفرق بين الحق والباطل، وليستأنف بالبشرية عهدا جديدا في ظل الوحي الالهي، عهدا ممدودا الى يوم القيامة ان شاء الله. قال قوم او رجال نجعل بدء تاريخنا بنزول القرآن. وقال اخرون نجعل ذلك بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل غيرنا من الامم كالنصارى مثلا حولهم. وقال اخرون بل نجعل غزوة بدر. وقال اخرون نجعل الهجرة. ثم انتهى رأيهم جميعا الى ان الهجرة هي الحادث الاكبر في تاريخ الاسلام. نعم، نزول القرآن نقطة تحول كاملة في تاريخ البشر، لكن لولا فضل الله اولا ثم الهجرة ثانيا لكان هذا القرآن كتابا محدود الاثر والخطر في وقته. لابد ايها الاخوة الاحباب كما تعلمنا وتعودنا وقررنا ذلك لكي نحفظه، لانه عقيدة، ان عقيدة الله تبارك وتعالى بعباده وتعليمات الله لرسله لم تأتي لتكون مذهبا فكريا ولا فلسفة جدلية ولا فكرا نظريا، وانما جاءت لتكون اصلين، لتكون جانبين. ولا بد العقيده لا بد ان يكون لها وجهان، الوجه الاول وجه تاصيل اصول تقوم عليها، الوجه الثاني وجه تصدير. تصدير يبقى نعلم تاصيل وتصدير. العقيده ما جاءت لكي نحفظ أن الله تعالى بعث رسلا بعدتهم 25 ذكروا في القرآن، وأن كما تكلمنا وأن عددهم بالجملة وبالغيب لا يحصى كثرة، ومنهم نوح وهود وكذا. لم يأتي القرآن ولم تتنزل رسالات الله عز وجل لتعلمنا هذا الجانب السردي فقط وإننا لتعلمنا القدوة والأسوة لرسول الله، لتعلمنا أن نأخذ الأصول ونأخذ الدين ونأخذ الشرائع والأحكام من هؤلاء الرسل الأكرمين عليهم السلام. ولذلك يقول القرآن على سبيل الإجمال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه مهمة الرسل أيها الإخوة الأحباب، ما جاءوا ليسجلوا في الدنيا تاريخا نادرا يسير مع الركبان ويتحدث به الناس في مجالسهم ومسامراتهم، وإنما جاء رسول الله عليه السلام ليحذر الناس منهاجا واضحا في هذه الحياة ينبغي عليهم وجوبا أن يتبعوه وأن يلتزموه، لأن هؤلاء الرسل ما جاءوا من عند أنفسهم ولا قالوا كلمة من ذوات أنفسهم، وإنما كما قال ربنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأمر غريب تستغربه عقولهم، يلتفت إليهم ويقال: أيها الناس، إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول، يعني ما يأتيني به جبريل نقلا عن رب العالمين أحدثكم به. فلم يأتي رسول بكلمة من عند نفسه، وإنما هو وحي من ربه يوحى إليه. فلذلك ما جاء إلا ليطاع بإذن الله، وليصبح حديثه وكلامه ومنهجه واقعا تطبيقيا للبشرية جميعا. وإننا أيها الإخوة الأحباب أريد أن أذكركم وأذكر نفسي قبلكم بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته علينا حين شرع لنا هذا الدين، وحين أرسل إلينا به رسولا هاديا يتحمل مصائب الحياة ورذائل البشر وعزازات الأمم والشعوب، يتحمل ذلك ليبلغ رسالة الله وليثبت راية الله في أرض الله حتى تأوي إليها البشرية الهاوية الشاردة عن طريق ربها سبحانه وتعالى. نحن الآن مسلمون بفضل الله ورحمته ومنه، لكن كيف جاءنا الإسلام؟ هل جاءنا سهلا رهوا؟ هل جاءنا على الظهور على طريق مفروش بالظهور والرياحين؟ هل جاءنا على أبواب من الذهب والفضة؟ كلا أيها الإخوة الأحباب، اقرأوا تاريخكم واذكروا أحبابكم الكبرى، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما ليأكل عرس والطهار، ويتلقى الركبان يحدثهم بدين الله، ويرجو كل رجل له اسم وشرف في قومه ان يحمله الى قومه ليبلغ رسالة الله، ويخرج الى الطائف صلى الله عليه وسلم عسى ان يجد بلدا ينصره ويأويه، واذا به يلقى بالسوق وبرذائل البشر وبالحجارة التي تبني عقبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لا يستفيق الا هو في حرب المنازل بعيدا عن الطائف، ثم يجلس يدعو دعاءه المشكور: اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين ويا رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا اباري غير ان عافيتك هي انفع لي. هذا هو النهج ايها الاخوه الاحباب. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدين ليطبق في ارض الله وليكون واقعا يدرج عليه الناس جميعا، والا كانوا كاذبين في دعواهم هذا الاسلام، والا كانوا يريدون ان ياخذوا من ارض الله ودين الله جانبها السهل المنصور، ثم يتركوا جانب الحق والخير والعدل
والجهاد والعمل الجاد في سبيل الله يترك ذلك للذكريات التاريخية في رسول الله وفي أنبياء الله عليه السلام جميعا وفي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. كما أيها الأخوة الأحباب نعود فنذكر بالآية الجامعة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كشأن إخوانه الأنبياء السابقين جميعا إن كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. مراتب الرسل تتابعت عليه السلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه أجمعين رسلا مبشرين ومنذرين عدد لا يحصى. ثم بعد ذلك كان منهم 25 رسولا يؤمن بهم بالتفصيل ثم منهم 5 من أولي العزم يجب أن نضع تاريخهم نصب أعيننا. هؤلاء الأنبياء والمرسلين جميعا إذا أردنا أن نعلم تاريخهم يصعب علينا ذلك ولا سبيل إلى معرفة تاريخهم الحقيقي إلا من القرآن والسنة. كأن الإسلام لم يأتي فقط ليحفظ تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ولا تاريخ هذا الدين ولدين القرآن وإنما ليحفظ لنا التاريخ الصحيح لرسل الله من قبل ليحفظ لنا كيف جاهدوا وكيف بلغوا رسالة الله وكيف واجهوا الجاهلية الجهلاء. نريد أن نتذكر هذا جيدا أيها الإخوة لأنه يوصل بالعقيدة. كيف كانت رسل الله تبعث وفي أي فترة تبعث؟ هل الإسلام سابق على الجاهلية أم الجاهليات سابقة على الإسلام؟ سؤال في غاية الأهمية وقد أجاب عنه الكفار في تاريخ مقارنة الأديان الآن الذين يدرسون ويلقنون من أبناء المسلمين في كليات الآباء وفي العلوم الاجتماعية وما إلى ذلك. هؤلاء يلقنون أن الإنسان نشأ بدائيا يلقنون في التاريخ الطبيعي وفي غيره بدعة كاذبة أن الإنسان نشأ بدائيا في كل شيء ثم تطورت أفكاره حتى وصل إلى الإيمان بخالق من كون ثم تطورت أفكاره إلى أن انتهى إلى اختراع الأديان السماوية. كأن الدين فكرة وكأن الإنسان هذا الإنسان نشأ على جاهلية جهلاء مثل بقية الحيوانات والدواب ثم تطور بفكره حتى وصل إلى الدين. هذا عكس القضية الإسلامية التي جاء بها القرآن. الإسلام الإنسان الأول نشأ موحدا بالغ الدين وكامل الإسلام آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها كل الأسماء علمها لآدم وتفوق آدم على الملائكة في هذا الحين عليه السلام وعلم آدم بنيه كل هذا الدين. ولذلك لما وقع الخلاف بين ابني آدم في أسر التاريخ البشري عرض الله تعالى قصتهما بالحق لا مثل أساطير الأولين ولا حفريات بري ولا حفريات الزيت ولا حفريات الفلاسفة والدجالين الذين لم يقوا تاريخ البشر والذين ملأوا الكتب بالأبانين التي لم تثبت إطلاقا وإنما هي أوهام وأساطير فأوهام وأساطير السابقين. ولذلك يقول ربنا يبدو عليهم نبع ابني آدم بالحق بعقيدة. هل الإسلام سابق أم المذاهب الباطلة سابقة؟ لا، الإسلام سابق على كل شيء في أرض الله. قد يكون الإنسان متخلفا وبدائيا في الناحية المادية وهذا فعلا ما كان يعلم الدخل حتى تعلمه هو الغراب. فالغراب من الناحية المادية كان يتقدم على الانسان، لكن من ناحية العقيدة ومن ناحية الدين نرجع الانسان مكتمل العقيدة والدين. رب عليه النبي أبي آدم بالحق إذ قرب قربانا، القربان عبادة، فتقدم من أحدهما ومن يتقدم من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقدم الله. إذن علمنا أن ابن آدم كان يعلمان وجود الله عز وجل على هذه الوجوه، وأن القرابين وهي عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فتقبل من أحدهما ومن يتقدم من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقدم الله من المستقيم، يعلمون الصحوة والصحوة خوف الله عز وجل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، يعلم ربه ويعلم ذاته باسمه الله رب العالمين ويخاف منه، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، يعلم أن هناك ذنبا وخطايا ينبغي أن يحذرها المتقي لله عز وجل، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب الله، يعلم أن هناك جنة وأن هناك نار، يعلم عقيدة كاملة الله سبحانه وتعالى، ويعلم الذنب والقربان والجنة والنار والرسل، لأن أباه رسول وهكذا، فالعقيدة في غاية الكمال. لما بدأ الإنسان ونشأ على هذا الكمال في العقيدة والدين كان يتسلم إليه أو تتسلل إليه الخطايا والذنوب رويدا رويدا، وكانت أول خطيئة تسللت إلى الأرض في ذرية آدم هي حكم قابيل لأخيه هابيل، القصة معروفة لنا جميعا، كانت هذه أول جناية وأول دم يرفع على الأرض ثم تسللت الخطايا. انظروا نحن ما زلنا في صلب العقيدة نتكلم، وقال ما هي مهمة رسل الله عز وجل في أرض الله؟ مهمتهم أن يبلغوا الإسلام أولا، دورة الحياة أنهم إذا بلغوا الإسلام ثم تركوا قومهم فتسلم إليهم الذنوب والمعاصي رويدا رويدا حتى تصبح المعاصي ظاهرة في الحياة، تنكر أولا ثم يألفها الناس فتصبح يصبح الكفر ظاهرة، الأول ينكر ثم يصبح الناس يصبح ظاهرة مرضية ويصبح هذا المنكر معروفا في المجتمع وما عداه منكر، ثم يتعامل الناس بالربا فينكر أولا ثم يتتابع الناس عليه حتى يصبح ظاهرة اجتماعية، والقتل كذلك والزنا كذلك والخمور كذلك، يعني تبدأ الذنوب رويدا رويدا حتى تتحول الى ظواهر اجتماعية في المجتمع يألفها الناس ويسقطون عليها. حينئذ لتطارد الجاهلية تطارد المعاصي دين الله عز وجل في نفوس الناس وفي واقع حياتهم. اولا التفتوا معه، جاء الرسل فثبتوا دين الله الاسلام، بدأت الجاهليات والخطايا والذنوب تزحف على دين الله بعد رسل الله بعد ان يموتوا ويصرف الناس عن الاسلام والهداية، تتسلل الذنوب والخطايا رويدا رويدا لا مرة واحدة حتى تصبح ظواهر اجتماعية في المجتمع وحتى يعرفها الناس وحتى تتشكل حياة الناس على هذا النمط المحاج لدين الله ولشريعته ولرسالات الأنبياء عليهم السلام. هنا يبدأ الخلل فيبحث إلى العقيدة ذاتها، لأن العقيدة عادة الناس يتشبثون بالعقيدة هي المنطقة الأخيرة في المقاومة، تمام الذنوب تزحف يصرف الناس الصلاة تبع الصلاة ترك الصلاة وتبع الشهوات وارتكب الزنا والخمور والمحرمات، ثم إلى أن تبقى منطقة العقيدة تقارع الجاهلية، ثم تبحث عليها شهوات الناس فتبدل وتغير ويتبع الناس شهواتهم وأهواءهم فيعبدون مع الله آلهة أخرى فينتقل الإسلام في الأرض. هذه دورة متكررة. حينئذ يبعث الله نبيا وخاصة من أولي العزم. تتوقف المسألة إذا لأن هذا أمر علمي ينبغي أن يرتب عليه. الإسلام أولا، تبحث عليه الجاهليات. هذا نأخذ منها فائدة الآن. حين سقطنا على استشهاد امرأة ومسيرة مسيرة من مطار لبنان وغيرهم لما جاء الله لك، ثم لما كنا في شارع كفرات سكت الناس، فتقدموا الى التمثيل سكت الناس، فخرجوا في المسلمة فقلبتهم فسكت الناس، فتفاقم الامر حتى اصبح المجتمع الاسلامي الان يتبرج الجاهلية الاولى او اسوء من الجاهلية الاولى، لان الجاهلية الاولى كانت جاهليات فاضلة خصوصة غير مرتبة، أن جاهلية اليوم فقد تخللت اختيار والدين والفلسفة الاجتماعية والفكرية وما إلى ذلك، وقدمت هذه الخطايا للناس على أنها مذاهب ومناهج للحياة يألف لها، وهذا لم يحاربون لأجلها أحيانا حربا بسيطا لأنهم ركوا عليها. نفس الدورة متكررة دائما. أقول لما سقط الإسلام على وجه رسول من رسل الله بدأت تبحث عليه الجاهليات الحمقاء التي تصادر من الله وتحده، لا تبحث الجاهلية دفعة واحدة وإنما تتسلم رويدا رويدا، تأخذ منطقة العبادات فتدميها، تأخذ منطقة الحياة الاجتماعية فتفسدها، تأخذ منطقة الأصناف الشخصية فتحسنها، تدخل حتى تصل إلى العقيدة فيفضح الناس والعياذ بالله يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق، وهذا ما حدث في عهدنا عليه الصلاة والسلام، جاء والأرض كلها جاهلية مسبقة يدعو فلا يستجاب له صلى الله عليه وسلم، وظل يقارع الجاهلية في قومه كما قال القرآن الكريم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان بعد ذلك. نوح عليه الصلاة والسلام جاء يبلغ رسالة الله، التفتوا معنا أيها الإخوة أننا نرتب على هذا مهمة الرسل، ثم المهمة المطلوبة منا الآن. الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا في دورة من دورات الجاهلية يريدون أن يعيدوا الناس إلى أمر طارئ أم إلى أمر أصلي، احفظها، يعيدون الناس إلى الأصل الذي خلقوا عليه، كل مولود يولد على الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأسألهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فنحن دين الإسلام هو دين الفطرة، هو دين العهد الإلهي، هو دين الرسالات التي علمه الله لآدم وما تلاه من الأنبياء. الجاهلية تبحث عن الدين وتريد أن تنسخ الدين وتصارع الإسلام طويلا حتى تعلم في نهاية المطاف نظرا من صغار الناس بشهواتهم وأهوائهم وملذاتهم، ونظرا لقيام الطواغيت والجبارين الذين لهم مصالح اجتماعية واقتصادية ورئاسية، لهم مصلحة في إسلام المجتمع واستتباع الناس وتعبيدهم لآلهة من دون الله حتى يفروا من دون الله. أقول بهذه المقاييس كانت الجاهلية في كل دورة تتسلم إلى قلوب الناس وإلى نفوسهم وإلى واقع حياتهم حتى يختبر المجتمع بها. فجاء نوح عليه السلام فوجد الأرض في جاهلية مسبقة عليها من جميع الجوانب، فدعا نوح عليه السلام. سؤالنا هنا، هل دعا نوح عليه السلام بالخطابة والوعظ والإرشاد ثم في آخر النهار رجع إلى بيته قرير العين مستريح النفس يقول قد أديت ما علي؟ هل حدث هذا؟ ما حدث ذلك قط مع رسول من رسل الله عليه السلام إطلاقا. إنما كانت مهمة كل رسول أولا أن يبلغ دين الله البلاغ، ثم مهمته الثانية أن يدعو الناس إلى الإيمان بالله وبدينه وبرسالته وبأنه رسول الله، يعني يبلغ ويدعو الناس أن يستجيبوا لمقتضى هذا البلاغ بالإيمان. فإذا آمنوا يقول لهم جزاكم الله خيرا وكل يذهب إلى طريقه أبدا، لابد أن يجمعهم في أمة جديدة، لابد أن يضمهم في نواة لأمة جديدة، لابد أن يجتمع بهم على أساس أمة في قلب هذا المجتمع الذي غاق في الجاهلية والضلال والإفراط والمحادة في دين الله سبحانه وتعالى. لو ان الانبياء عليهم السلام اتخذوا الوعظ المجرد فما يقال للناس الان انت مملكك ما تتكلم في المواد كن كلام خلاص ولا سأل لك بغير هذا انت تقول كلمه قاتلت لا الانبياء لا يلقون كلمتهم ثم يمضون الى بيوتهم وانما من امن بعد البلاغ لا بد من الايمان فاذا امن الشخص بهم لا بد ان يكون معهم لا بد ان يكون في صحبتهم لا بد ان يكون تابعا لهم لماذا لتتكون امه جديده يرقصها النبي في خلق هذا المجتمع الجاهلي الذي كان في عهد الرسالات السابقه اذن يوجد المجتمع الذي حدا عن شريعه الله ثم بعث النبي توجد في المجتمع رئاستان وتوجد في المجتمع حينئذ ولا آن ويوجد في المجتمع حينئذ طريقان لا يلتقيان طريق الله الذي يمثله النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي وطريق الجاهلية الجهلاء الخرقاء التي يمثلها جبابرة المجتمع سواء كان ملوكا كالملوك أو طواغيت وفرائنة كفرعون أو أباطرة وأساسرة أو مشرعين وقانونيين كما كان في عهد الرومان وعهد الدول الحضارية أو كان الجليل وكان وسحر كما كان في الشعوب البدائية أو رؤساء قبائل من الطواغيت الجبارين كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أليه الأنماط والنماذج وجاء رسول الله في كل جمال ومكان كان يوجد في المجتمع إذا الآفتان ويوجد في قلوب الناس ولا آن ولاهم لدين الله ولرسله ولجماعته الجديدة ولاهم لغير ذلك من الأنصار والرسالة كان يوجد رئاستان رئاسة الجاهلية الظالمة الباغية ورئاسة لدين الله الجديد نعم ضعيفة نعم وحيدة أحيانا كما قال نوح وكما قال إبراهيم لما التفت إلى سارة وقال يا سارة صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض أحد مسلم إلا أنا وأنت الآن رجل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء نفس الوضع جاهلية مصدقة مظلمة في الأرض جميعا فلما استجابت له خديجة ثم استجاب له علي بن أبي طالب ثم استجاب له أبو بكر رضي الله عنه أجمعين ثم زيد بن حارثة ثم بلال فلما جاء عمرو بن عبد قال ما معك؟ قال معي حر وعبد وامرأة وغلام يعني كنا ضعيفا مستبعدا لكن حدثا خطيرا قد حدث في المجتمع ان وراء جديدا يتكون ورقه جديده تتكون ورئاسه جديده تتكون نعم نقول رئاسه لماذا لان الانبياء عليهم السلام ما جاءوا لكي يكونوا تبعا لاحد من البشر وانما جاءوا ليكون البشر جميعا معهم في صحبتهم وتابعا ذليلتهم في معيتهم ليذلوا رساله الله وليؤدوا حكم الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع لم يطيع الله الا ليطاع باذن الله لذلك في كل مجتمع بعث فيه رسول حدثت هذه الانقلاب هم للعباده احسن يوم للعباده لان هم يقولوا الانقلاب الان يعني عايزين يعملوا انقلاب ولا كذا هو الحقيقه مش انقلاب هو المجتمع الان منسلم المجتمع الان يعني كما نقول في عهد نوح وعهد ابراهيم وعهد محمد عهد نوح الجميع لما كانوا لما جاءوا هل وجدوا المجتمعات منعدله ارادوا ان يقلبوها هم وجدوا المجتمعات منقلبه فارادوا ان يعدلوها ويعدلوها ويقيموها على دين الله عز وجل ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية الخلقاء في عهده وقال لهم سؤال القرآن أفلم يمشي مكبا على وجهه أهدى مكبا منقلبا على وجهه أفلم يمشي مكبا على وجهه أهدى أن يمشي سويا على صراط مستقيم تبارك الله رب العالمين الذي عدلنا وقومنا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك واحصى عددك في اي صراط ما شاء رتبك وفي قراءك عدلك جعلك في احسن تقويم وفي احسن خلق وفي احسن دين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه احسن التاكلين احسن تقويم يعني على الدين الحق ثم اذا ترك الدين الحق رد الى اسفل الساكنين. ثم رجعوا اسفل الساكنين ثم في اخر الايات يقول اليس ذلك باحسن الحاكمين. الله عز وجل هو احسن الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحسن الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. اذا نحن الان في مواكب الرسل جميعا جاءوا يبلغون الاسلام للناس. جاهليه مسبقه ردت الناس عن دين الله عز وجل. يدعو الرسول من ذا يستجيب له؟ واحد نعم اهلا وسهلا بهذا الواحد. لا ميأس اثنان ضعفاء مساكين يعني بلال وخباب وسهيل. لا ندري ان الله تبارك وتعالى هو الفعال في هذا الفوز. هذا منطق الرسول عليه الصلاه والسلام جميعا في كل زمان ومكان. اذا نحن امام خط مستقيم ومتسرع كما قلنا. الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يستقون من منبع واحد كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. واتفق في الاصول ترى على ان الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرق فيه. بالتاكيد يعني بعقيده اتفقوا فيه. كل حرف من العقيدة وفي كل حرف من الأخلاق. ثم اتفقوا في أصول العبادات وأصول المعاملات. ثم تفاوتت شريعتهم شرائعهم لا نقول اختلفت وإنما تفاوتت بإذن الله وبحكمه وحكمته تفاوتت شرائعهم في صور العبادات والمعاملات وصور المعاملات. فعندنا إذا الأصول العقيدة والأخلاق هذا حرفيا لا يختلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا لم يختلف أحد عن هذه العقيدة في كلمة واحدة. هو في الأخلاق الصدق والأمانة والعفة والصبر والمواساة والمودة والرحمة والنقاء في الأهود وإلى آخره. كل هذا اتفاق. إلى أنكم إلى العبادات الأصول واحدة الصلاة واحدة الزكاة الصيام الحج الذكر قراءة الكتب السماوية الدعاء في هذه الأصول يتفقون فيها. أما الكيفيات أما الصور فربما تختلف وتتفاوت من نبي إلى نبي آخر بتشريع الله عز وجل حسب ما يراه الإسلامي لهذا المجتمع. نحن إذا مع نوح عليه السلام لما دعا ماذا قال القرآن عنه؟ قال انه جعل مع قومه لعبا شديدا وناداه كما قلنا الايات في سوره نحل الليل والنهار الى ان يقول الله تعالى وما آمن معه الا قليل. وما التفت يا بني من سور القران العظيم وما آمن معه الا قليل. اذا نوح دعا ولما دعا حصل بعض الناس امنوا به. اذا هذا هو الايمان. ثم يوم من يذهب الى رئيسه يجلس هارع المستقر يقول امنت بالله وانتهت القضيه. طب وهذا الرسال الجاهلي الذي يمنع المنسلع في عهد نوح او عهد ابراهيم او محمد او غيره من يقوره؟ من يغيره؟ من يدير عجله التاريخ الى ناحيتها الصحيحه؟ من يقوم المجتمع المستقر؟ من يقوم البشريه من انسبابها على وجهها؟ اذا كان كل انسان يؤمن بالرسول ينام في بيته هارئا مطمئنا ولا شان له بغير ذلك. لا يكتفى بذلك ولا يقبل ان يؤمن الرجل بنوح او بابراهيم او باي نبي عليه السلام جميعا ثم يجلس في بيته هارئا مطمئنا. انما لابد ان ينزل فورا في معية النبي وصحبته. اذا اصبح عندنا الان ايمانا ومعية. ان هي معناها الصحبة، معناها الصحبة. والصحبة احيانا تكون بين للبين، يعني احنا اصحاب على مستوى سن واحد وتعليم واحد ومال واحد، لذلك نحن انباء صديقين كواحده الانباء. لا يكتفى مع الانبياء بصحبة الندية، انما لا بد مع المعية من التبعية، ان نكون تبعا للرسول. يا ايها الذين امنوا لا تقدروا بين يدي الله ورسوله. وما ارسلنا من رسول الا ليطيع باذن الله. اذا نحن امام ثلاثه اشياء مع كل نبي ايها الاخوه الاعباد، واذكروا ذلك جميلا. ايمان به الرياض القران لم يقل وما امن به الا قليل، لم يقل ذلك، انما قال وما امن معه. اذا عندنا ايمان به ومعيه معه، يعني سحبه ثم تبعيه له، لا يكون ردا للرسول، انما هو تابع لدين الله. وهو ليس تابعا للرسول في ذاته، تاملوا، ليس تابعا للرسول في ذاته. فما الرسول كل رسول الا بشر. كان جوليان هيستري الان الرجل الانجليزي الفيلسوف الانجليزي متبني الدارونيه الحديثه، كان يقول من الانبياء دول يعني يشعرون الانسان بالتقلب الزراعه. لماذا هي الجواب الغبي؟ لماذا يقول هذا الرجل؟ لانهم يدعون التكون الذي لا سبيل الى اللحاق به، يقول نحن يوحى اليه. هذا تكون، هذا ادعاء للتكون. طب ليس ادعاء، هذه دليليه حقيقيه. والرسل عليه الصلاه والسلام كلهم جميعا يقولون لا نخالف عليه اجرا، ان احنا الا بشر مثلكم، لا نقول على الله الا الحق، لا نقول منكم نارا ولا اجرا، ان بنيتم الا لصلاه الله، قل لا نخالف عليه اجرا الا الموده في القربى. فالرسل عليه السلام يقول انما انا بشر مثلكم يوحى اليه، فليس عندهم اي ادعاء مثلكم، وانما هو ادعاء، ليس ادعاء، وانما هو تحقيق كامل للعبودية لله رب العالمين. وكان وقت الناس اتقاهم لله، كما قال صلى الله عليه وسلم الا اتقاكم واعلمكم لله انا صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الله صلى الله عليه وسلم نحن الان مع نوح عليه السلام، ثم نوح باعتباره سيف الدعاء النبي السمير الشكور الذي تجزي تاريخه في القران كاول نبي لاهل الارض بعد ادم، لان ادم كان مدروسا لبنيه عليه السلام عليه السلام على نوح السلام جميعا. كان ادم يقص لبنيه، ثم تفرق بنيه في البلدان ونشا سنه جديده في الارض، فبعث نوح عليه السلام ليعلم الناس دين الله ويردهم الى الاصل الذي خلق عليه وهو الاسلام. اذا لا يكتفى من احد يؤمن باي نبي الا لابد من الايمان ثم المعيه. لا لا معيه، ان يصبح عضوا في امه جديده، ان يصبح عضوا في حركه جديده في المجتمع في ذلك الوقت، ان يصبح نواه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتجمع عليه غيره حتى يتحول الناس رويدا رويدا، واحدا بعد واحد واثنان بعد اثنان، يتحول الامه الى دين الله مره اخرى. وإذا بغير ذلك، بغير هذا الطريق، لا يمكن فقط الامه ان تتحول مره اخرى الى دين الله عز وجل بعد ان ينحى الاسلام على الارض، وبعد ان تسقط قيمه وعقائده وتعاليمه. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يرجع الاسلام الى الارض بالاماني والاحلام والاوهام، ولا بالنيات الصالحه، ولا بالدعاء الصالح، انما لا بد من عمل جاد وعمل موصول، وامه جميله تتكون في ارض الله على نمط الانبياء عليهم السلام. ومن هنا كان نوح عليه السلام يقول في القران وما امنا على الايمان معه. اذا لا بد ان الذين يؤمنون معه يكون جماعه جميله في قلب المجتمع الجاهلي في عهد نوح عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك لا بد ان يكونوا اتباعا منقادين. التبعيه هي ايه؟ التبعيه هي اتباع اثار الاقدام. في اللغه العربيه معنى تبعت فلان يعني اتبعت اثار اقدامي، كل ما يقف القدم اضع قدمي على مواقف اقدامي. فتبعيه تكون في معناها اننا لسنا اصحابا لهم فقط، واننا اصحاب منقادون تابعون خاضعون لكلمه الرسل، لا لبيانها الرسول وانما لانهم جاءوا بها من عند الله عز وجل. يقول الايه مره اخرى وثالثه ورابعه وما ارسلنا من رسول الا رسول كل جمع ارسلنا من رسول بحق ومن النكرة ورسول نكرة من استغراقية يعني كل رسول هذه جملة مضطردة وما ارسلنا من رسول الا ليطاع لا لذاته وانما باذن الله لانه يوحى اليه. يبقى ثلاثه اشياء في كل مجتمع في هذه الروح ايضا الكفار كل هذا قالوا ان اصحاب الروح هم اتباعه له ينفذون اوامره ويرصدون ما ياتي به من عند الله ولذلك قالوا ان يؤمنوا لك واتبعك الارذلون ان يؤمنوا لك واتبعك الارذلون يعلمون الكفار في كل زمان ومكان مستكبرون متغطرسون حساء فيقول على فعل الذين اتبعوا روح من الفقراء ضعفاء يقولون يا نوح ان الذين اتبعك هم الارذلون اراجلنا بادي الراي الفقراء والضعفاء والجهلاء هؤلاء لا تقوم بهم امه. ثم ده كلام المستكبرين والمتغطرسين وعلم الله ان دعوه الله لا تقوم الا بهؤلاء المستبعثين الصابرين الذين ياتون الى دين الله سبحانه وتعالى في غايه الاخلاص والخشوع فيغيرون مع كل رسول الأمة جديدة هذه الأمة مع الرسول يتابعها لأقدام الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الوضع يا إخواننا الكرام إذا انتقلتم إلى إبراهيم كل هذا الكلام بالنسبة لهود عليه السلام بالنسبة لهود المعية مسجلة مع هود ومع صالح ومع شعيب المعية والتبعية كل ما لا بد أن تكون يأتي بالمجتمع يجب ان يتصرف عن دين الله احيانا يبعث الى قبائل وامم كبيره باذن الله واحيانا يبعث الى قومه خاصه مثل سيدنا صالح وهو وما الى ذلك. ايضا لا بد ان تنضوي القبيله تحت لواء هذا النبي لا بد اذا امن انسان ان يكون معه وان يكون تابعا له ولذلك قال الملا الذين استكبروا من قومه شعيب عليه السلام لنخرج منك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك انت تتصور فهموا ان الذين يؤمنون بشعيب لا بد ان يكونوا مع شعيب معه في صحبته ولا بد ان يكونوا في حليته اكثر ان يسجل ذلك. اذا دخلتم الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام تجدون ذلك المعنى واضحا بينا بل القران يعرض هذا الجانب من قصه ابراهيم عليه السلام ليعلمكم انتم يا امه محمد. يقول لكم في سوره الممتحنه قد كانت لكم اسوه حسنه قد كانت لكم الخطاب لمن؟ للمسلمين. قد كانت لكم اسوه حسنه ما معنى الاسوه الحسنه؟ يعني لتفعلوا مثلها لتقوموا على منوالها لتسيروا على اثارها قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. لا بد لا يمكن ابدا ان يقبل ايمان انسان من الانبياء الاسلام الا اذا جاء طائعا يدخل في الامه الجديده التي تتكون والتي ستكون النواه لمصادمه الجاهليه واختلاف الاقتصاد الذي تدين به العباد والبلاد. لا بد ان يعود الناس الى دين الله عز وجل لا بد ان يعذبوا بدارهم وخالقهم لا بد ان يعودوا الى اصل الفطره التي نسكوا عليها منذ هذا ومنذ خلقان الله عز وجل. ثم جاءت الشياطين فاجتلتهم خلقت عبادي خلقاء فجاءت الشياطين فاجتلتهم عن دينهم غيرت وبدلت وقالوا ربطت عليهم الطريق شياطين الانس والجن عبدوا الناس ولذلك يبعث الله النبوة معينة بالمعجزة ومزودة بقوة روحية هائلة ومزودة بعبودية خالصة لله رب العالمين لتعيد الناس مرة أخرى إلى دين الله إلى حكم الله عز وجل إلى النور الإلهي الذي غرس في جوانب البشرية منذ خلقها الله تبارك وتعالى. الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم في كل زمان ومكان اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يدلونهم على بقايا نور الاسلام. نحن قلنا الاسلام كارث فلما ياتي الطاغوت في كل زمان ومكان الرؤساء والزعماء والسعداء والمسيرين المسترعين من دون الله والسحره والجزيره وارباب المدائن وأمر المسائل الاقتصادية والاجتماعية وأصحاب الحظ والسلطان والقبائل إلى آخره، كل هؤلاء الألوان والألوان لهم مصالح في المجتمع، فإذا ولد الناس في بطالة الاستقراء أذلهم عند الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا في كل قرية أساكر مجرميها، ليس مجرمين عاديين وإنما هم أساكر المجرمين العتاة الذين يصرفون الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فمن يقيمهم؟ رسول الله من عند الله مجردا بقوة روحية هائلة في الصبر والثبات. هذا إبراهيم يعرض أسوة للمؤمنين إلى يوم القيامة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يا إبراهيم أمة جديدة، ما دخلت هذه الأمة؟ كانت خانعة ضعيفة، كانت جميلة مرتعشة؟ لا، إنما هي أمة. هذا هي الأسوة، هي أسوة أسوة منصوبة لله أن تصبح أمة مع النبي، تصبح أمة حول هذا النبي، ليست خائفة ولا مذعورة، لأن لها قوة رب الأرض والسماء جميعا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال الذين كفروا من رسلهم كما ستعذب الأمور، وقالت كما قلنا في شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. الشرط الثاني أو لتعودن في ملتنا. قال أولا كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا من عزة ملتكم بعد ان استبدل الله منها، كما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. هنا يا نسبة الاحداث تكون الاسوة موصولة بالتوكل المطلق على الله تبارك وتعالى. لذلك جاء القران في سورة ابراهيم يعرض هذا المنام الصمام النهائي بين الامم والرسل، وقال الذين كفروا برسلهم وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اصبح الان مسيار، اصبح الان الطريق مسدود امام المؤمنين. اعلن يقول الطواغيت الذين يملكون السلطان والقوه والقهر والجبروت في المجتمع يقولون لتعودن في ملتنا او لنخرجنكم من ارضنا. الهجره الصرف الان الهجره لما كل واحد في الله عشان بلدك يسرح احيانا الناس بتحاول تهرب من بلدك، لان الان في فنادق وفلوس واتصالات وخطابات ومواصلات تاهل المساله. اما قديما فكانت الهجره من بلد الانسان تساوي قتله تماما، تساوي اعدامه، تساوي انه نظر وطنه. ولذلك كانت الهجره في غايه الصعوبه والمشقه، كانت عملا بالغ الضرر والصعوبه والمشقه على المؤمنين والمؤمنات، خاصه الذين هاجروا الى الحبشه وتركوا ديارهم وأملاهم، وباقوا في بلاد غريبه لا يعرفون لغتها ولا يعرفون اهلها ولا يعرفون ولا وليس عندهم تحويلات ماليه ولا اعمال يستغلون فيها في غايه المشقه والصعوبه. لذلك كان الكفار يهدئون المؤمنين وذريات بهذا عبر التاريخ، وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فماذا كانت النتيجه؟ قال الرسل لا سمعنا واطعنا خلاص نعطيكم يعني نتساهل معكم. لا، ده هذا دين ولا خيار للرسل يا اخوانا في هذا، ولا خيار للمؤمنين. ما دام المؤمنين ولا دام صدقوا مع عهد الله عليه فلا خيار لهم. لذلك الرسل ردت الرد المتكرر عبر التاريخ كله. لولا أنك أوحى إليهم ربهم لنهم كل الظالمين. الرسل أتى هذه الآية مباشرة. أنت تفكر منهم آيات وعجزوهم حوالي تعجيزهم بالآيات. فبس قال يا ملنا أن نتوكل على الله لقد هدانا سبيلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم لما اشتد عليهم الخلاف قال الجواب الالهي فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. وعد الهي حازم وقد صدق عبر التاريخ كله. لما خرج رسول الله بكم خرج بنها وخرج مهاجرا فريدا فريدا وحيدا فاقا من قومه بنال من هو ابو بكر، وبعد ثمان سنوات فقط كان يقف عند الكعبه وقريش خاضعا تحت اقدامه يقول يا معشر قريش ما تظنون ان يساعد بكم. صنع الكوافة الفتقة الحجرة الذين كانوا يتجلغون في بناء المؤمنين والمؤمنات منذ سنوات معدودة. الآن تصنعوا الأراضة والمواد وكانوا خيرا أخ كريم والوطن أخ كريم فسنذهبوا فأنتم استرخاء. ملة الإسلام على هذه النصوص التي ولدت في بناء المؤمنين والمؤمنات لأن الله صدق وعده وأوحى إليهم ربهم لم يهلكن الظالمين ولم يسكن لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن الآيات الكريمة أيها الإخوة الكرام التي تتحدث عن الرسل نريد إن شاء الله أن نذكر إخواننا بالوصية التي جاءت على لسان شاعر الإسلام محمد إقبال يقول لما سئل عن أعظم وصية أثرت في حياته قال دخل علي أبي وأنا صغير أقرأ القرآن فقال يا محمد إقبال اقرأ القرآن كأنه نزل عليك أنت. هذه وصية عظيمة يا إخوان حينما نمسك المصاحف ونقرأ ينبغي أن نجل هذا الكلام غاية الإسلام ونعلم علما يقين أن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم فيه الهدي الكامل. سير القرآن كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ففيه علم الأولين والآخرين. لذلك حين تأمل القرآن نجد أن القرآن الكريم تتابع مع الرسل عليهم السلام. يقول إن كل رسول صلى الله عليه أجمعين جاء يدعو قومه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى ربه. ثم الشرط الثاني المطلوب أن يتحول هذا الفرد إلى خلية تتحرك مع خلية عمل تتحرك مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجديد. وهذه الخلية خلية تابعة لأمر الله وليست مستقلة وليست لها استقلال ذاتي. نعم في صورة بين المؤمنين وهناك تفاهم ومودة ومحبة إنما بالنسبة لدين الله العلاقة قائمة على التبعية بحكم الله ودينه والاعتماد التام له سبحانه وتعالى. لذلك بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى فيه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هؤلاء جملة جديدة إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فنفهم الآن كيف رسم القرآن الطريق في مثل هذا الكلام. لما ينظر إلى أيضا إبراهيم عليه السلام يجد القرآن يشترط أو يورد على لسان إبراهيم أن الذين يؤمنون معه لابد أن يكونوا أتباعا له. بل قال القرآن جملة عجيبة حين دعا إبراهيم وأباه قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظروا أيها الأخوة الأحباب الأصل أن الابن يتبع أباه الأصل أن الابن ناقض لأبيه هذا هو الأصل. لكن إذا كان الابن هو الرسول وإذا كان الابن هو الذي يوحى إليه وإذا كان الابن هو الذي يتلقى تعليم الله تبارك وتعالى هنا أصبح الابن شيئا جديدا شيئا يبلغ رسالة الله عز وجل. إذا ليس الابن الآن في صورته التبعية لأبيه إنما الابن الأب والأخ والزوج والقريب والبعيد والناس أجمعين يجب أن يكونوا تبعا لهذا الرسول. لذلك قال إبراهيم عليه السلام وهو في غاية المودة لأبيه في ذلك الوقت لم يكن قد تبرع منه حين علم أنه عدو لله إنما لقد قالت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فإذا كان الأمر عليه موجودا أن يتبع ابنه في رسالة الله ودينه علمنا أن ما سواه أولى وأحرى أن يكون تابعا في دين الله عز وجل. ثم تتقلب القرون والايام نفس هذا مكرر امامنا بالنسبه لعيسى عليه السلام. يقول الله تعالى عليه السلام حبيب امامنا بما انزلت واتبعنا الرسول، تبعنا الرسول تكتبنا مع الشاهدين. يعني كل القران مكرر بالنسبه لعيسى عليه السلام بالمعيه والتبعيه الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم. واراد ربنا سبحانه وتعالى ان يعلمنا دينا موصولا الى يوم القيامه. لذلك بسط لنا تاريخ محمد واوامره بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك تفصيلا. قلت لكم في اول الكلام انه يقع علينا جدا ان نعلم التاريخ الصحيح لرسل الانبياء السابقين الا القدر الذي جاء في القران وفي السنه النبويه، ولم ياتي في ذلك تفصيل كثير انما فيه قدر يكفي ان نعلم منه حقائق واصول الدين السابق. بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم فالامر يختلف، انه القدوه الموصوله للناس الى يوم القيامه، وهو الذي سلفنا باتباعه مباشره. اذا هو بالنسبه لنا ليس ذكرى تاريخيه نؤمن بها، وانما هو واقع ساقط ممدود وموصول الى يوم القيامه. تنبهوا معي ايها الاخوه الاحباب، نحن حين نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن ذكرى تاريخيه سبقت، نؤمن بها نعم، نؤمن بالانبياء جميعا، ولكن الممدوده الموصوله التي لا تتخلف الى يوم الدين، والتي قبلت بها البشريه طولا وعرضا وعمقا، والتي كانت مع افاق الزمن جميعا، والتي جاء بها قول الله تبارك وتعالى في عمرها وقلوبها ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ولكل امه القرى. وكذلك في سوره السوره، وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها. وكما تعلمون نفس ام القرى وما حولها هو الارض. لما عبد الله عليه رحمه الله الدكتور حسين كمال الدين لما اراد ان يضبط مواقيت الصلاه جاء بالسرجاء الترجم ووضعه على اليابسه واراد ان يحكي مواقيت الصلاه، فاذا به يكتشف حقيقه مذهله ان نفسك هي قلب اليابسه لتنذر ام القرى ومن حولها جميعا الارض جميعا تقريبا هي في فكره الارض لتنذر ام القرى ومن حولها الى من الذي حولها العالم يجمع، وهذا هو نص القران. ومن يكفر به من الاحزاب فان يكون كل احزاب في ارض الله، ومن يكفر كما يقول لك تعالوا معنا في الحزب الفلاني تعالوا، ومن يكفر به من الارض كل الاحزاب مطالبه ان تذل وان تخضع وان تعبد نفسها لرساله الله عز وجل، ورساله الله لا تتلقى الى يوم القيامه الا عبر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول القران ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. لا يقبل اطلاق الحزب ولا تجمع يخرج على هذه الرساله الهاديه التي يخرجون منها الان، والتي فرت منها البشريه المسكينه عبر التاريخ، والتي صارع فيها الانبياء عليهم السلام صراعا مريرا حتى رد البدن الى دين الله. اذا لو نستعرض بعض الايات الكريمه التي تنزلت في محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب ان تتالف معه امه جديده. تاريخ معلوم، لما جاء في مكه دعا امن به خديجه وبلال وابو بكر وكذا نواه تالف منه بالاسلام، ثم راح يستفتح رويدا رويدا في صبر واحسان وطول نفس. كل منزل احيانا شهر ياتي واحد، واحيانا ثلاث سنوات بعد الشعب وبعد الحصار، وبعد ان راى العرب الهول الذي ثبته قريش على المؤمنين والمؤمنات تملكت الدعوه سنوات طويله. لكن كل هذا لا يحط في عرض المؤمنين والمؤمنات، لان معهم قوه الارض والسماوات جميعا، لان معهم القوه التي لا تغلب ولا تقهر، لان معهم معيه الله تبارك وتعالى. وما لنا ان نتوكل على الله لقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا اساس في دعوه الرسل جميعا. ومن هنا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بسط القران له بسطا الحظ من هذا يريد ان يستعرض بعض الايات الكريمه التي جاء التنبيه لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نمط تربيته صلى الله عليه وسلم حين هو للناس جميعا، وهو القدوه كما قلنا القدوه الممدوده الموصوله، وليست مجرد قدوه وقدوه تاريخيه انما قدوه مفروضه وقدوه ملزمه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لا يمكن يقترب الرسول قدوه صالحه، لا يمكن يتطلع الى هذا الوقت الاعلى الا اذا كان يؤمن بالله ايمانا يقيقا ويؤمن بالاخره ركعه ومعادا يقينيا، ويذكر من ذكر الله ومن تعطيل انفاسه وقلبه بهذا الذكر الابدي الخالص، حينئذ يستطيع ان يرتفع الى هذا الافق الاعلى افق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لما جاء القران الكريم علم المسلمين والمسلمات انهم لا يقبل منهم في مكه ولا في المدينه من باب اولى ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم يجلس يتخلص كل منهم في بيته ومتابعه الخاصه ويترك الجاهليه تفترع مع الاسلام تاتي الاسلام وتهلك الحرث والنفس، وكل واحد يدع الايمان ثم يفر بجنده يظن ان في ذلك النجاه. والقران في المدينه جاء بايه جامعه مرعبه تنذر وتحذر ان كان اباؤكم كل شيء خالص ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا استفيدوا من الله ما تربصوا. ماذا نشوف يا راه رجل الصوفي اللطيف اللي كان يقول هتف يوما لما انطلع قلبه بجلال الله ماذا قال؟ قال يا رب ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ ماذا هذه كلمة لطيفة يا رب ماذا فقد من وجدك؟ حين تتصل الامور العبد بعبوديته لربي عبوديته الثابته ماذا باع منه؟ قليل متاعه قليل. لايات الناس كلها بالتوبه يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الارض. هذا تعبير فعل لغوي استخدمه القران في عجوبه استقلتم من الارض معناها كان في الارض المغناطيس يشدكم ان صالح والان والمساكن تربونها هو هذا ما حذرت منه الايه ان المساكن تربونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الكتاب ايمانا بان من يفعل ذلك فقد كذب عن امر ربه. فقل الايات في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الارض ارضكم بالحياه الدنيا لمسافرها فما نفع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل قليل الزعل إلا تنصروا يعذبكم عذابا أليما ويستقبل خيرا غيركم. هذا هو الخطر أيها الإخوة الأحباب والله يستبدل هذا التهديد المرفوع على رؤوس المؤمنين والمؤمنات كلما تلفتوا وأرادوا أن يتقاعدوا في الطريق وأن يستقروا إلى الأرض وأن تقرب بهم المصالح والمنافع زجرتهم هذه الآيات البينات يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإن يكن بها هؤلاء فقد وصلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه ماذا يحدث؟ من يرتد منكم عن دينه فهو يكفر به لذلك جاءت آيات كريمة في سورة هود بعد أن حث عليه الله عز وجل قصص الأنبياء السابقين وأممهم والهلاك والدمار وسيرة الله الصارمة وقال لهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى مثل ذلك مكروه إلى يوم القيامة لما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وصالح ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعد من ثمود قال إن مدين كفروا ربهم على بعد من مدين على بعد من سبع إلى أن جاء فرعون أهلكه الله ثم قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود أصبر في هذه نعمة ويوم القيامة بئس الورد المرفوض ذلك من أنباء القرى نقصه عليه بالتسمية لا للعبرة الشاخصة لهذا الكلام وتشكو عليه منها قائلا وحصين وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر وقته وما زادوهم غير تكذيب وكذلك مثل هذا الاخذ مكروه الى يوم القيامه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي خامده ان اخذه امير كبير ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره هذه هي العبره والحجه فبعد هذا بعد هذا العرض المفجع لما رؤي السيد في رسول الله ثم قال رسول الله ما سيرت قال سيرتني هود واخواتها الحقه والقارعه تلك هود هذه نذر من النذر الاولى والنذر العاصيه الممدوده الى الذين يريدون عن ذكر الله عز وجل الآية التي سيدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها كما قال هي هذه الآية فاستقم كما أمرت الآية 103 من سورة هود تابعوها جيدا ورجعوها في التفسير وتأملوها في عند قراءة المصاحف فاسمعوا قول ربك العلي الجليل العظيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك معك هذه المعية ولا تقنوا انه بما تعملون بصير لا ترسلوا الى المدينة ظلمة فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا توصلون صدق الله العظيم ما معنى هذه الايات في اختصار ايها موسى في الكلام استقم هذا امر لان دين الله ليس خيارا اتصل على الطريق لا تاخذ يمينا ولا شمالا انما هو طريق ممدود وطريق مستقيم فكل انسان يغير ويحاول فيه هذا مغير ومبدل لدين الله تعالى فاستقم لذلك سيدت هذه الايه عليه السلام الاستقامه على امر الله عمليه تحتاج الى صلابه وقوه وثقه مطلقه بالله رب العالمين وتطهير امر الله والتوكل المطلق الدائم ليس توكل في شهر او اثنين او ثلاثه انما هو توكل منذ الذنوب الى الممات الى ان يسال الانسان القبر حينئذ تقول الملائكه يا ويحه كيف نجا اقرا الملائكه تستغرب جدا كيف نجا هذا الانسان من اهوال هذه الارض نعم ثبت على دين الله التوكل والتسليم ليس على مية صار اثنين كان الانسان توكل على الله 20-30 سنة ثم خاف بعهد الله عز وجل استنزلم نفسه وضيع ربه وراغم وغام التعارف كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن هنا يقول الله تعالى فاستقم كما امرت من الذي امره ايها الاخوه الاحباب تذكروا بنفسه امره الله اذا هل الرسول جاء بمنهج من عند نفسه لا انما هو يوحى اليه من الذي وضع المنهج والدين والقيم التي نسير عليها في ارض الله رب العالمين فاستقم يا محمد كما امرت فلا تستقيم الرسول لان رسول الله وربنا يكون في الدرس الاعلى والرسول العليا هو اللي يستقيم فقط لا نحن جميعا عبيد كما ان رسول الله كما هو العبد لله تعالى نحن ايضا مخاطبون بموجب من العبوديه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو اعلى من العبوديه واكثر من عباده لكننا والله نجتمع في عبوديتنا لله رب العالمين ومن هنا يصبح الامر الراهي فاستقم كما امرت ومن تاب معك تاب يعني عاد الى الاسلام يقول تاب معك تاب الاسلام هو الاصل في ارض الله منذ خلق ادم الى يوم القيامه وما عداه الاثار الروافد الوباط الوبلات. ومن هنا كل انسان يرجع الى الفطره فهو يرجع الى الاصل يمحي الزلل الواصل عليه. نحن معنى الفطره معنى الاصل معنى قوانين الوجود جميعا وما عداه هو الطارئ وهو الواصل على هذا الحق الوجود. لذلك يقول الله تعالى ومن ساد معك فلا يعني رجع الى الاسلام رجع الى الاسلام هو كان مسلم نعم كان مسلما في اصل الفطره مسلما باصل خلقه الله للخلق جميعا مسلما باصل التكليف الالهي للبشريه. فاذا لما لحى الفطره عن نفسه فقد رجع الى اصله ثم يكفي ان يكون يقول عليك بالله وبمحمد بالاسلام لا لابد ان يكون معك حول الرسول عليه السلام قمة جديدة معه تيار جديد معه اناس يتجمعون حول رواته صلى الله عليه وسلم كما ان ابا جهل في ذلك الوقت وابا سفيان وابا لهب كما انهم حولهم اناس وقوة وسلطان ومال وكذا ينبغي ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم حوله ما هو اكثر واجل واعز من هؤلاء الناس جميعا. اما ان يكون الدين والاسلام واعظا في المساجد او خطيبا في الجمع والاعياد او متكلما في المواسم والمناسبات والقوه والسلطان والتمثيل بعيد الجاهليه الجهلاء فهذا موقوف في دين الله عبر طريق الادارات جميعا. ولذا نخليك تفتح السماء مرتاح ومن ساد معك ثم كيف نمضي اذن إذا تطورت الجماعة المسلمة في مكة كيف تمضي؟ كيف تسير؟ لها طريق واحد فقط عبر الرسل جميعا أن تكون هي أمة الوسط أن تكون خير الأمور الوسط أن لا تطغى ولا تركن تأمل الآيات ولا تطغى جملة تجاوز الحدود في تاريخ الدين لا تجاوز الحدود في تكليف بالدين. اذكر لنا مثلا لا تغلبوا على الناس لا تغلبوا على الناس في دعوتكم لهم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فاذا اغلبنا على الناس في الدعوه اذا اغلبنا على الناس في الدعوه ونصرنا الناس كان هذا صغيرا في الدين. إذا كفرنا الناس على الغرب والجملة كان هذا صغيرا في الدين لنا نكفر من كفر ولا نحكم على الناس بالإجمال أنه كفار وهكذا. فلا تطغوا لابد الإنسان إذا صار بهذه الدعوة تتألى الجماعة هذه الجماعة يقودها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها منهج موضوع من الله تبارك وتعالى. إذا عندنا كم عنصر الآن كم عنصر ثلاثة الإمام والجماعة التي معه والمنهاج الذي يحكمهم من الذي وضع المنهاج ويشرعه الله رب العالمين. الجماعة المسلمة ليس لها أدنى ومكان في وضع منهاج حياتها لأن الله تبارك وتعالى قد شرطها وتكفلها بذلك مش فرض عليها أغلال وأحكام تفر منها الآن لا إنما شرطها ورد على المنهاج وفرضها وامتن عليها في عرفات فقال لها اليوم اكملت لكم دينكم اكملت واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دين دار غايه السماء والسلام والرضوان من الله عز وجل ثم تسر منه الامه هذا والله غايه الصفا وغايه الطغيان. ومن هنا ايها الاخوه لا بد من امه جديده في العهد النسخ القران يتكلم لا بد من امه جديده تتكون حول الرسول صلى الله عليه وسلم يحكمها منهاج من الامام والجماعه ومنهاج الوطني يحكم هذه الامه ثم كيف تمضي الامه في حياتها تمضي على خير الامور الوسط وكذلك جعلنا في امه الوطن فلا تجاوز الحدود في دعوتها وتبلغها فلا تطغى ولا كذلك تتفاضل فترسل الى الذين ظلموا وهذا معنى الايه ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تسالوا من الذين ظلموا فتمسكم النار في الدنيا وما لكم من دون الله فتمسكم النار في الاخره وما لكم من دون الله من اولياء في الدنيا ثم لا تنكرون اذا اتخذتم اولياء من دون الله اذا ما رايتم ان واحدا يسوق من دون الله اذا ظننتم ان قوه في الارض تستطيع ان تقاتل في الأحلام وجفت في الشعر وانتهت القضية قبل أن يحلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق ديننا، هذه المعية أمة مع محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الأمة لابد أن تكون تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا في كلمة يوسف عاصف بكر تستشهدهم عليه السلام وما حدث له من الأعاجيب حتى مكنه الله في الأرض بعد السجن والعذاب والصعاب والتهم المزيفة الباطلة التي صبت عليه والتي ارتدها في السجن في أرض امرأة فاجرة ظلمته وفجرت وطرت وعلم زوجها هذه الحقيقة ثم بدأ من بعد ما رأى الآيات ليجزم الله حتى حين ظلما وحياه ورسما. مع ذلك دعا يوسف عليه السلام في سجنه وصبر صبرا عجيبا وقال يا صاحب السجن هذا المتفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه الا اسماء ثم انتموها انتم وما يعرفون. هل نحن الان جاوبنا الكلام عن الرساله وكتب الله نحن في قلبها؟ نحن نتكلم عن ذكريات يوسف عليه السلام. لا تعبدون من دونه الا اسماء كملتموها انتم وما يعرفون. سمع وقارون وهامان وهبل والناس والعزى ودولة فلان ودولة علان وكل هذا اسماء كملتموها حقرها لا حقرها لها في ارض الله عز وجل. ان يصار اتباع لا تقدم ولا توفر الا باذن الله تبارك وتعالى. ولذلك امر يوسف وهو في قلب السجن والاغلال في يديه ورجليه والتهمه معلقه على راسه ما تعبدون من دونه الا اسماء كملتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ان الحكم يعني حكم يعني ايه؟ شرحنا هذا قبل ذلك. يجب ان نتكلم ثم يمضي الكلام في الهواء نريد يعني علما في القلوب نرفض ان شاء الله من دي عقائد لا تقبل ابدا الجهل بها. فنقول يا اخوانا الاحباب ان الحكم يعني ايه؟ التشريع الا لله. الحكم هنا يعني التشريع وفن الاحكام. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا لله. في اخر سنه يوسف عليه السلام بعد هذه العبر النيرات البينات كتب الله لنا بتوجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال له قل هذه سبيلي. قل من القائل او الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي. هذا الدين هو سبيلي وطريقي. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. نفس العناصر التي كانت في الايات السابقه هي دعوه امام انا وجماعه تتبعه واحد في الايات فقط تتبعه وتمشي على اثاره اقدامه صلى الله عليه وسلم. فاذا انا ومن اتبعني ومن هذه الرحمه من هذه سبيلي. ثم طريقة يمشي عليها المؤمن ان هي هناك في سورة هود كانت لا تقرا ولا ترسل. هنا جاءت في جملة واحدة على غاية الاعجاز القراني ادعو الى الله على بصيرة على فهم على نور على تعليم صحيح. ليس كل واحد يقرا كتابه ويتخيل به. ليس كل واحد يبقى مسألة في المهجر الداخل يقول هو اعلم الناس جميعا. ليس الشتم والسب والنعم ليس تفريق الشهور المؤمنة. ليس كل هذا. ليس على بصيرة. لما الدعوة لابد ان تكون على بصيرة. كلمة على بصيرة هذه الجملة هي اللي خصوصا لا تقرا ولا ترسل. الطريق الوسط هو طريق البصيرة النيرة الفاقهة الفاهمة الواعية لدين الله تبارك وتعالى. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله عز وجل برسالاته والذي جعل ذكراه متجددة دائمة تعطينا الزاد في طريق دعوتنا وفي طريق رأي الزاد أمتنا إلى الإسلام بعد أن سلت عليها مظاهر الجاهليات الشرقية والغربية بعد أن سفرت من المرأة تتبرج الجاهلية الأولى بعد أن أكلت الربا بعد أن احترفت التشريع من دون الله بعد أن سلت أسماء ما أنزل ما يطلع من سلطان بعد لا بد من أمة جديدة تتكون في قلب هذه الأمة. وحينما تدعى هذه الأمة يقتل الأمة الإسلامية على امتداد القطعة الإسلامية من جذر الهند الشرقية عند ما كل هذا الكلام معمول بالذكرى والتسالم بسلسلات بنستعرضها عشان نقطع بها الوقت ولا كما يقول السفهاء نقسم بها الوقت ومن قتل الوقت فقد قتل نفسه لانه يا ابن ادم انما انت ساعات وايام فاذا مضى بعضها مضى دارك الذي يلعب ببعضه بالوقت يلعب بنفسه باجزاء من جسمه يبادر باجزاء من جسمه يقابل باجزاء من نفسه وهو يقابل من الجن من دنيته اذن هذه الامه التي تعود الى دين الله عز وجل مره اخرى لا بد ان تستثني بتاريخ رسول الله يا نحن نرتبط في العقيده كما قلت لكم لا نرتبط في العقيده للتسميه والمصانعه ولا نرتبط في العقيده حتى للتاصيل الفكري والنظري انما كما قلنا في اول الكلام عقيدتنا تاصيل وتصدير فالتاصيل هو هذا رسل الله عز وجل من نوح الى محمد عليه السلام كونوا امه في خلق المجتمعات التي اعرضت عن ذكر الله ثم خارعوا هذه المجتمعات حتى ردوها الى دين الله تبارك وتعالى. اذا كان المجتمعات التي وجدت الرسل بالغه القوه والمؤمنون بالغ الضعف يتركها الله حتى يبذلوا غايه ما عندهم ثم يحسن المعركه بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فعل ذلك حين ارسل الطوفان وفعل ذلك حين ارسل الصيحه وفعل ذلك حين عذب كل امه بعذاب خاص بها حين نفذت جهود المؤمنين والمؤمنات حين بلغ الرسل ورد الامانه انتهت المهمه تدخل قدر الله عز وجل لان المعركه غير مشتته فلا بد ان يتدخل قدر الله عز وجل. اما اذا كان المؤمنون والمؤمنات قوه ويستطيعون البذل لا بد ان يبذلوا لا بد ان يرى الله سبحانه وتعالى منهم اخلاصا وبذلا وتضحيه فاذا فعلوا ذلك فليوقنوا ان الله يقول يوصون النساء وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا بخير ما يحب ويرضاه وان ياخذ بنواصينا الى الحق والهدى والصلاح.